قال الإمام مسلم رحمه الله: باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته وحمله إلى صالح يحنكه، وجواز تسميته يوم ولادته، واستحباب التسمية بعبد الله وإبراهيم وسائر أسماء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قال: حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال: حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ذهبت بعبد الله بن أبي طلحة الأنصاري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ولد ورسول الله صلى الله عليه وسلم في عباءة يهنأ بعيرا له، فقال: هل معك تمر؟ فقلت: نعم. فناولته تمرات فألقاهن في فيه فلاكهن، ثم فغر فالصبي فمجه في فيه، فجعل الصبي يتلمظه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حب الأنصار التمر، وسماه عبد الله. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ساق السند إلى أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان ابن لأبي طلحة يشتكي، فخرج أبو طلحة فقبض الصبي، فلما رجع أبو طلحة قال: ما فعل ابني؟ قالت أم سليم: هو أسكن مما كان. فقربت إليه العشاء فتعشى، ثم أصاب منها، فلما فرغ قالت: وار الصبي. فلما أصبح أبو طلحة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: أعرستم الليلة؟ قال: نعم. قال: اللهم بارك لهما. فولدت غلاما، فقال لي أبو طلحة: احمله حتى تأتي به النبي صلى الله عليه وسلم. فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم، وبعثت معه بتمرات، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أمعه شيء؟ قالوا: نعم، تمرات. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فمضغها، ثم أخذها من فيه فجعلها في الصبي، ثم حنكه وسماه عبد الله. هذا باب جديد. وما في هذا الباب يهمنا، وكلنا إما له ولد أو هو مولود، فمن أعطاه الله تعالى ولد سن له أن يتأدب بهذه الآداب، وعلى المسلم أن يتعلم الآداب النبوية والأخلاق المحمدية، لأن الله تبارك وتعالى بعث إلينا نبيا وجعله قدوة لنا في جميع أعمالنا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وأنتم تعلمون جميعا أن سنة رسول الله وأن هذا الشرع الحنيف المنيف الذي ارتضاه الله تعالى لنا لا يقتصر على الصلاة والصيام والحج والزكاة فحسب، وإنما جميع شؤون المسلم لها علاقة بهذا الشرع: البائع، المشتري، المتزوج، المطلق، المسلم في مسجده، في سوقه، في موضع عمله، أينما كان عليه أن يتأدب بأداب سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه. في هذه الليلة الآداب التي ينبغي لنا أن نتحلى بها والتي ينبغي لنا أن نستن بها تتعلق بالمولود، الولد الذي ولد. إذا ولد لنا ولد لنا آداب ولنا تعاليم، نحن أهل الإسلام، علمنا النبي كل شيء، حتى علمنا طريقة الخراءة. من أراد أن يدخل بيت الخلاء كيف يدخل؟ وإذا دخل كيف يجلس، وإذا دخل يتكلم أو لا يتكلم، قبل الدخول يتكلم يسمي يذكر أي شيء. علمنا رسول الله ذلك، ما تركنا سدى، وإنما دعانا إلى كل خير وإلى كل كمال وإلى ما فيه مصالحنا. ولكن قاتل الله تعالى المناهج، أو أصلح الله المناهج، المناهج التعليمية التربوية هي التي انحرفت بنا عن الطريق الذي كان عليه سيد الخلق. المناهج بعدما دخل اليونسكو وغير اليونسكو تركنا التعاليم النبوية والآداب الشرعية. لا أدب للمسلم إلا أدب سيد الخلق. أدب جان جاكروس ليس بأدب، أدب سارتر ليس بأدب، أدب فرويد ليس بأدب، كلها نظريات فرد الله جل وعلا لا يرضاها ولا يقبلها. وإنما الله جل وعلا شرع لنا، قال: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه. الله تعالى شرع لنا طريقا قويما ونهجا مستقيما جاء به رسول الله. أقول: ليس الغرض صلاة وصيام وحج وانتهى، بل عليك أن تجعل مظلة الإسلام تستظل تحتها أينما كنت وعلى أي حال كنت. هذا الأمر الذي افتقدناه في هذه الأيام، هذا الأمر الذي يجب على المسلمين أن يعودوا إليه. نظرية أعطي لله ما لله وأعطي ما لقيصر لقيصر، هذه نظرية استعمارية كافرة جائرة ملحدة، ليست الأمر الذي أراد الله. اعطي ما لله لله وأعطي ما لقيصر لقيصر، نعطي ما لله لله وما لقيصر لا بد أن يكون تحت ظل ومظلة لا إله إلا الله. إذا خالف مظلة لا إله إلا الله لا يعتبر ما لقيصر شرعا ولا نهجا ولا أمرا محمودا، ولا يجب علينا أن نسير خلف هذا النهج. لا أطيل الكلام، أريد أن نعلم ما الذي أدبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالمولود. المولود إذا ولد كما هو معلوم عندما يقع على الأرض يسن للطبيب الوالد الممرضة التي حضرت أن تأخذ هذا المولود الصغير الذي وقع على الأرض الليلة الآن وتؤذن في أذنه. أول ما يسمع: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، إلى آخر الأذان حتى يكون مسلم. لا يبدأ بموسيقى ولا يبدأ بسماع طبل، وإنما عندما يقع على الأرض أي إنسان حضر، رجل امرأة ممرضة ما دام مسلم، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، إلى آخر الأذان. هذا أول ما يسمع ابني وابنك المسلم. بعد ذلك سنة آداب عقد لها الإمام مسلم هذا الباب، الباب باب استحباب تحنيك المولود. المولود إذا أذن في أذنيه يستحب أن نحنكه. ما معنى نحنكه؟ معنى نحنكه ناتي بتمرات، إذا كانت البلاد فيها تمر ناتي بعسل، ناتي بحلوى، ناتي بشيء حلو، ونذهب بهذا المولود إلى إمام القرية، إلى شيخ البلد عالم، إلى رجل صالح، رزقنا هذا المولود، يأخذ التمرات هذا الصالح هذا العالم هذا الذي نرجو الله تعالى أن يكون فيه خير، يأخذ التمرات يأخذ الحلوى يلوك هذه الحلوى، بعد ذلك يأخذ هذه التمرات ويفرغ يفتح باب فم الصبي ويضع هذه الحلوى هذا التمر الطين وما إلى ذلك، حتى يكون أول ما يسمع الله أكبر، أول ما يدخل في جوفه حلو، لأن النبي ضرب مثل المؤمن بالتمرة، المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة طعمها حلو ولا ريح لها. هذا ولدنا الصغير الذي ولد الآن قبل 5 دقائق، نحمله ونذهب به إلى شيخ عالم صالح عابد تقي يلوك هذا الطعام التمر ويضعه في فمه. وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه أن البداء بالحلوى فيها خير، الحلوى التي تدخل في جوف الصغير الولد تكنس، تنظف، تزيل الأوساخ التي علقت على الأمعاء. هذا ما يقول الأطباء قبل الأطباء الشرعيون المحمديون، تكنس القذى والوسخ الذي علق على الأمعاء، لأنه يشرب دم، فيتامينات دم كان يشرب عندما كان في بطن الأم، يشرب لا بفمه ولكن يشرب بسرته. الطعام هذا ليه ما هو دم عبيط، فيأتي هذا الطعام، هذا الطعام الحلو يكرسه. ومن هذا الباب ما شرع لنا رسول الله عند الإفطار، عندما تفطر وأنت صائم، أن تفطر على تمر، فإن لم تجد فعلى ماء. ما هي الحكمة في الإفطار بالتمر؟ الحكمة في الإفطار بالتمر أن الأمعاء تقبل التمر، تقبل الحلو، فإذا ما وضعت التمر وبدأت به وأنت صائم إن شاء الله تعالى الأمعاء تتقبلها وتزيل بعض الرواسب التي كانت في الأمعاء. والله أعلم، البلاد التي لا يوجد فيها التمر ماء فليفطر على ماء، هكذا أدبنا وعلمنا سيد الخلق هذا الشيخ الصالح الذي نظن أن فيه خير، يأخذ هذا التمر وبعد ذلك يدعو للولد الصغير بالبركة والتوفيق وطول العمر والصلاح، وأن يجعله من أمة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، ويرده إلى والده وإلى أهله. هذا ما يسمى التحنيك، يستحب التحنيك. ويستحب كذلك عندما يولد المولود أن نعمل الأشياء التي ذكرها رسول الله هنا، قال وجواز تسميته يوم ولادته. الولد هل يجوز لنا أن نسميه يوم الولادة أم أننا نسميه يوم السابع أو اليوم الثالث أو أي يوم؟ سمى رسول الله المولود في اليوم الأول، وسمى بعض الأولاد في اليوم السابع، سمى عبد الله بن أبي طلحة في اليوم الأول، وسمى ولدي الحسن والحسين في اليوم السابع. إذا سميت في اليوم الأول جاز، في اليوم الثاني جاز، في اليوم الثالث جاز، الأولى أن يسمى في اليوم السابع إن لا يتجاوز اليوم السابع. سن لنا رسول الله ذلك. يا جماعة، نحن مسلمون سلمنا قيادنا لله، والله تعالى ارتضى لنا نبيه قائد، داعي، مرشد، هادي، بشير، نذير. ولهذا نحن نتلمس
ماذا عمل سيد الخلق حتى نعمل ما عمل؟ لأننا عندما نعمل ما عمل سيد الخلق هذا يكون دليل على تعلقنا به وعلى محبتنا له. طالب العلم يدرس على شيخ ينظر إلى شيخه، الصانع ينظر إلى معلمه، المعلم إذا أراد أن يعمل، إذا أراد أن يفعل شيء كيف يبدأ؟ الصبي المتعلم يفعل، طالب العلم ينظر إلى شيخه عندما يبدأ بالدرس كيف يبدأ، كيف يعتم، كيف يلبس، كيف يمشي، كيف يكتب، كيف يتحرك. سيد الخلق معلم البشرية، سيد الخلق قدوة الخلق الذي ارتضاه الله تعالى للخلق، ولهذا ينبغي أن تكون العلاقة به لا بغيره، العلاقة بسيد الخلق. ومتى ما قويت العلاقة بينك وبين سيد الخلق دل على أنك تحبه، لكن إذا لم تكن العلاقة بيني وبين سيد الخلق إلا في مناسبات، عند المولد اليوم 12، هيا تعال انظر إلى بلادنا الإسلامية، كهارب وثريا واجتماعات وطعام وشراب وتهاني، يعني ما بيننا وبين النبي إلا يوم 12 فقط؟ لا، أنت بينك وبين النبي علاقة أيها المسلم منذ أن تقوم في صلاة الصبح وتتوضأ في يومك إلى أن تضع رأسك على الوساد، أنت يجب أن تكون العلاقة مرتبطة بسيد الخلق. كيف يتوضأ؟ تتوضأ. كيف تخرج؟ أتقدم اليمنى اليسرى من بيتك؟ تفعل ما فعل. ماذا كان يذكر إذا خرج؟ تذكر كما ذكر. أتيت المسجد، البيت، السوق، موضع العمل، لا بد أن تكون العلاقة مرتبطة برسول الله، هذا محب رسول الله. وأما الذي لا علاقة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم إلا في مناسبات فقط، إن جاءت المناسبات تذكرناه، وإذا لم توجد مناسبات لا علاقة بيننا وبينه. يا أخي أنت ليلتك هذه عندما تخرج من المسجد لا تخرج إلا بعدما تقف قليلا قبل أن تخرج، كيف كان النبي يخرج من المسجد؟ كان يخرج يقدم رجله اليسرى، وقبل أن يخرج يسمي الله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك، هكذا كان يقول. أنا أخرج، أنت تخرج، نصنع كما يصنع، نلبس اليمنى قبل، اليسرى قبل، لا، نلبس اليسرى قبل، نلبس اليسرى قبل واليمنى بعد ذلك، لأنه يحتمل أنني أريد أن أعود إلى المسجد، فإذا أردت أن أعود إلى المسجد اليمنى تكون في المسجد موجودة. هكذا في جميع الشؤون، هكذا في جميع الأحوال، لا يخالف محبه، لا بد أن يعمل عمله. وقد دائما علمونا أن نقول بيت شعر، قالوا تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا لعمري في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحبه مطيع. دائما وأبدا هذا ديدني وديدنك، وهذا همي وهمك، نفعل ما فعل، وهذا دليل وعنوان على صدق محبته صلى الله عليه وسلم. الولد يسمى في اليوم الأول، اليوم السابع، كل ذلك جائز، ويأتينا الدليل على ذلك في الأحاديث التي أوردها الإمام مسلم في هذا الباب. واستحباب التسمية بعبد الله وإبراهيم وسائر أسماء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فإن النبي دعانا أن نسمي بعبد الله، عبد الرحمن، أن نسمي بإبراهيم، يوسف، موسى، عيسى، نسمي بأسماء الأنبياء الذين اختارهم الله والذين اختار الله لهم هذه الأسماء. ولذا ينبغي ويسن ويستحب أن نسمي بعبد الله، عبد الرحمن، محمد، أحمد، حامد، محمود، بقية أسماء الأنبياء. واختلف العلماء في أسماء الملائكة: جبريل، ميكائيل، إسرافيل، عزرائيل، ما حد يسمي بعزرائيل طبعا. ولم يصح، لم يصح اسم عزرائيل. لا يعلم أن ملك الموت جاء بحديث صحيح أن اسمه عزرائيل، ولكن الناس يقولون هذا، ولا أدري من أين قالوا هذا، والله أعلم بالصواب. المسألة الأولى قضية التحنيك. أورد لها الإمام مسلم حديث أنس رضي الله تعالى عنه، قال أنس: ذهبت بعبد الله بن أبي طلحة الأنصاري، أبو طلحة الأنصاري عم أنس، أبو طلحة الأنصاري تزوج أم أنس، والد أنس مات، أنس بن مالك على الكفر. لما مات والد أنس جاء أبو طلحة يتزوج أم أنس، أم سليم رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فقالت له: يا أبا طلحة، ما مثلك يرد، أنت رجل حصيف عاقل كريم، لا أردك، ولكنك الأبعد كافر وأنا مسلمة، المسلم والكافر لا يجتمعان، فإن أردت أن تدخل في الإسلام، إن دخلت أنا أتزوج بك. أراد الله لهذا الرجل الخير فأسلم وتزوج أم أنس، أم سليم رضي الله تعالى عنها وأرضاها، امرأة عاقلة حصيفة ستعلم مواقفها في الإسلام، مجاهدة تخرج للجهاد، كريمة تهدي للنبي عليه الصلاة والسلام إلى ما أكرمها الله تعالى به. وقد ذكر العلماء ترجمة أم سليم رضي الله تعالى عنها وأرضاها في كتب مخصصة لترجمة أسماء الصحابة. أنا أرغب كل مثقف، كل قارئ، كل متعلم أن يقتني ولو كتاب واحد. هذا الكتاب يشتمل على أصحاب أسماء الصحابة والصحابيات، لا سيما في هذا الزمن. الزمن هذا خطر، الوقت هذا وقت شديد، جماعة وجهوا أنظارهم وجعلوا همتهم بغض أصحاب رسول الله، كراهة أصحاب المصطفى، عداء لهؤلاء. جميع أصحاب النبي ارتدوا وكفروا، هذا ما يقولون، وبيس ما يقولون، ولن نرضى بهذا القول، ومن قال هذا القول عدو لكل مسلم. أصحاب النبي كفر، أصحاب النبي ارتدوا، ما بقي من الصحابة إلا جماعة على الإسلام لا يبلغون أصابع اليدين. ونحن نعلم أن الذين وقفوا مع النبي بعرفة يزيدون على 100,000 و14,000. هؤلاء الذين وقفوا بعرفة مع سيد الخلق، جميع هؤلاء مرتدون، تركوا الإسلام، ما بقي إلا جماعة 6 أو 8 أو 10. يا جماعة، هذا أمر يقبل؟ الذي يزعم هذا الزعم، الذي يعتقد هذا الاعتقاد، قد ذم القرآن ونفى القرآن. القرآن ما جاءنا إلا عن طريق أصحاب النبي، فإذا قلنا إنهم كفروا وارتدوا معناه قرآننا هذا لم يأتي عن طريق صحيح مقبول. أحاديث النبي بخاري مسلم ترمذي نسائي ابن ماجه البيهقي الطبراني الدارقطني البزار كتب من أسماء الصحابة من الأرض إلى السماء، هذه كلها لا تعتبر شيء، هذه كلها تلغى لأن الذين قالوها ليسوا على دين قويم ولا على صراط مستقيم. هذا معنى، هذا هو المعنى، بأن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم غير عدول، وأنهم قد ارتدوا، وأنهم قد خرجوا عن دائرة الإسلام. بالله يقبل هذا القول يا جماعة الإسلام؟ لذا أقول اقتنوا يا شباب يا مسلمون، أقول إن اليوم الأمر شديد وعسير عليكم، عليكم أن تتحصنوا، عليكم أن تتعلموا سنة نبيكم، عليكم أن تعلموا ما ترك لنا السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم. نقرأ تراجم هؤلاء الصحابة لنقف على ما أبلوا وعلى ما عملوا، عملوا أعمال مجيدة، الله رضي عنهم، لقد رضي الله عن الذين يبايعونك تحت الشجرة. ما يدريك لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، رضي الله عنهم ورضوا عن هؤلاء الذين نقلوا الإسلام إلى العالم، إلى قارات، إلى الهند، إلى السن، إلى المحيط الأطلسي. خرجوا، أين موضع قبر أبي أيوب الأنصاري؟ أبو أيوب الأنصاري في القسطنطينية، وصلوا يا أخي إلى خزر، وصلوا إلى بلخ، وصلوا إلى بخارة، وصلوا إلى السن، وصلوا إلى الهند، لأي غرض؟ حتى يبيعوا ويشتروا ذهبوا بالقرآن وبما قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ولن نقف على هذه الحقيقة، ولا يمكن أن نعلم هذا الأمر إلا إذا قرأنا سيرهم وأمجادهم. وأما إذا ضربنا عرض الحائط توجد قوى شديدة فصيحة بليغة، والله تزحزح أبناءنا، والله تزحزح أبناءنا عن سنة رسول الله وعما جاء به سيد ولد عدنان. أضرب لك مثل واسمع المثل، في هذا المجلس ولو كان له لسان والله ينطق، لازمني رجل أكثر من 10 أيام وهو بجواري، وزعم أنني استفدت منك وأنني فهمت وأنني إلى آخره، وفي يوم وأنا ها هنا أذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاة والسلام لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد، لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم هذا المد ولا نصيفة هذا المد، لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. هذا الحديث، الرجل الذي لازمني مقدار 10 أيام ثار وغضب وقال لي يا أستاذ أنت تكثر من ذكر هذا الحديث، النبي قال لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، الصحابة ارتدوا وخرجوا عن الإسلام إلا قلة. ماذا أقول؟ أدعو جندي؟ أسبه؟ ماذا أفعل؟ رأيت أن أشهر به، فقلت للحضور يا إخوان هذا الأخ يقول كيت وكيت، وأنا أريد أطلب منه الدليل على أن النبي، على أن أصحاب رسول الله مرتدون خرجوا عن دائرة الإسلام، فما هو الدليل؟ قال للدليل موجود. ما هو؟ قال حديث صحيح في البخاري، في البخاري، هذه أشد وأشد، في البخاري. ما هو؟ قال أما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة ليذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال، فأقول هؤلاء أصحابي هؤلاء أصحابي، فتقول الملائكة يا محمد إنهم ليسوا أصحابك. حديث صحيح في البخاري، لكن الأمر كما قال الشاعر: سارت مشرقة وصرت مغربا شتان بين مشرق ومغرب. هذا الحديث قاله رسول الله في شان المنافقين: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا بيض الوجوه والأيدي، محجلين بيض الأقدام. إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين، يأتون للشرب من الحوض، وهذه علامته من آثار الوضوء. ولذا جاء في الحديث: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته، يعني يتوضأ ويكثر ويبالغ حتى يأتي يوم القيامة الوجه أبيض ناصع، الأيدي بيضاء ناصعة، الأقدام بيضاء ناصعة، هذه علامة أمة المصطفى يوم القيامة عندما يريدون الحوض. فهمتم؟ إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. إذا جاءوا للشرب يوم القيامة معهم منافقون، الملائكة تذود وتمنع وتصد المنافقين. فإذا رأى النبي عليه الصلاة والسلام الأفراد الممنوعين احتج النبي على الملائكة وقال للملائكة: هؤلاء أصحابي هؤلاء أصحابي، يعني أما ترون أنهم بيض الوجوه أنهم بيض الأقدام والأرجل، هذه علامة أصحابي. تقول الملائكة للنبي، تحتج على سبب الطرد: يا محمد إنهم ليسوا أصحابك، إنهم قد بدلوا وغيروا منذ فارقتهم. النبي لا يعرف أبو بكر وعمر وعثمان وخالد وعكرمة والزبير وعبد الله بن الزبير ومئة ألف وعشر آلاف أو أكثر من أصحابه، لا يعرفهم. كل هؤلاء خرجوا عن دائرة الإسلام إلا هيان بن بيان. يا جماعة أقول يجب علينا أن نحتفظ وبسنتنا، يجب علينا أن نعلم أولادنا، يجب علينا أن نحصن أنفسنا. أقول السيل عرمرم خطر كبير، لهذا يجب علينا أن نتأدب بآداب الله التي أدبنا الله جل وعلا بها. فإن الله تعالى أدبنا بأدب قائلا: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. أنا لكع لست في العير ولا في النفير، أتصدى لأبي بكر الجبل الأشم، لعمر الجبل الأشم، لعثمان الجبل الأشم. يا جماعة علينا أن نتقي الله، علينا أن نعود إلى ما أمرنا الله جل وعلا به. ولهذا يا إخوان لا مانع من تسمية أبو طلحة تزوج على الإسلام رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولد له ولد، الولد الذي ولد له النبي كنا بكنية أبا عمير، أبو عمير غير هذا الولد. يمر النبي على الولد الصغير هذا أبو عمير ويقول النبي لولد أبي طلحة: يا أبا عمير ما فعل النغير؟ الولد له طير صغير يلعب به، وإذا بالطير طار، ولما طار الطير حزن الولد. فكان النبي الرؤوف الرحيم إذا رأى هذا الولد الصغير داعبه ولاعبه وقال له يا أبا عمير ما فعل النغير. أراد الله تعالى أن هذا الولد مات. أبو عمير أبو طلحة قلبه متعلق بولده، إذا عاد من العمل أول ما يسأل كيف الولد، مرض الولد واشتكى الولد، فشاء الله تعالى أن يموت الولد وشاء الله تعالى أن يولد لأبي طلحة رضي الله تعالى عنه ولد آخر. ولا أريد أن أدخل في تفاصيل الولد الأول، وإنما أنتظر الكلام على ما يتعلق بالولد الأول الذي مات بعد أن نسمع عن الولد الثاني عبد الله لما ولد ماذا حصل. قال أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه ولد ورسول الله صلى الله عليه وسلم في عباءة، يعني يلبس عباءة يهنأ بعيرا له، النبي المصطفى الشخصية العظيمة التي اختارها الله تعالى وفضلها على جميع الخلق، لبس عباية وأخذ قطران، أجلك الله زفت، أخذ قطران وأتى إلى بعير له يمسح ظهر البعير ويعالج في البعير صلى الله عليه وسلم، لأنه متواضع، متواضع، يعلمنا التواضع. الحاج عمر موظف تاجر من رجال الأعمال يستحي أن يحمل زنبيله بيده، يستحي أن يذهب إلى السوق ليشتري، يستحي أن يحمل متاعه، يستحي ويستحي ويستحي، لا يريد أن يعمل، فقير محتاج لا يريد أن يعمل. لمن؟ لا أنا ما أعمل. ليه ما تعمل؟ أنا من عشيرة وأنا من قبيلة، ولكن ربما يتكفف، ربما يسرق، ربما يخون، ربما يغدر، ربما وربما وربما، شيء كثير. سيد الخلق يشمر، يأخذ القطران، يأتي إلى ظهر البعير، يعالج البعير، كأنه يقول لنا انظروا إلى هذه المثل، تأدبوا بآدابي. عمر الخليفة لبلاد العرب، بلاد العجم، بلاد الروم، بلاد القبط، كان في هذه المدينة الطيبة وإذا ببعير، بعير من إبل الصدقة، بعير من إبل الصدقة، وإبل الصدقة في الحمى، الحمام يبعد عن هنا 130 كيلو متر، الربذة، الربذة، البركة. عمر في يوم حار شديد الحرارة وإذا ببعير من إبل الصدقة أتى، فكر عمر أقيم من الآن يذهب بهذا البعير إلى 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 البركة إلى قرب المهد، فما كان من عمر إلا أن اعتم وأخذ البعير وهيا على الحرة الشرقية على البركة على الربذة، يوصل البعير إلى ذلك الموضع لأنه لا يريد أن يزعج أحد ويعتقد أنه مسؤول، مسؤول عن هذا البعير ومسؤول عن المسلمين، لا يريد أن يقض راحتهم وحاجتهم. هذا مثال يا شباب، هذا مثال يا موظفون، هذا مثال. الوظيفة أمانة، الوظيفة عنق، حبل على العنق. الله يسأل يوم القيامة ماذا فعلت، ماذا صنعت، هل اتخذت هذا المجلس للتعالي، للتكبر، للتجبر، أو لقضاء مصالح المسلمين؟ كل ذلك مدون عند الله في كتاب، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. هكذا علمونا في الكتب، ولكن التطبيق شيء آخر. نسأل الله تعالى أن يوفقنا للتطبيق. جاء أنس والنبي يهنأ. إيش معنات يهنأ؟ يعني يدهن القطران على البعير صلوات الله وسلامه عليه. قال أنس نريد أن يحنك الولد. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هل معك تمر؟ قلت: نعم. فناولته تمرات فألقاهن في الأولى حرف جر، فيه فمه، ألقاهن في فمه. فالعرب تارة يخرجون الميم في فيه يعني في فمه. فم من الأسماء الخمسة: أبوك، أخوك، حموك، فوك. هذا فوك، رأيت فاك، نظرت إلى فيك يعني إلى فمك. فألقاهن في فيه فلاكهن مضغهن، ثم فغر فتح فالصبي، فالصبي يعني فم الصبي. والله اليوم لو تكلمت بهذا يقولوا لك هذا بالنحو طيطي، ما يعرف ايش معنات فاه، ولا يقول في فيه. اذا ما قلت في فمه ما نفهم، اذا ما قلت فغر فاه، ايش معنات فغر فاه يا اخي؟ فغر فاه بمعنى فغر فمه. اين الميم؟ تذهب الميم، لغة عربية في الصميم. فمجه يعني وضعه وألقاه في فيه يعني في فم الولد الصغير الذي ولد اليوم. فجعل الصبي يتلمضه يتتبع الحلوى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حب الأنصار التمر، حب الأنصار التمر، أو حب الأنصار التمر. وفرق بين حب الأنصار التمر وحب الأنصار التمر. حب الأنصار التمر يعني محبوب الأنصار التمر. حب الأنصار التمر يعني أن الأنصار يحبون التمر. حب الأنصار حب مبتدأ، حب مضاف، التمر مضاف إليه، الحب يعني هو التمر مبتدأ خبر. وسماه عبد الله، سمى الولد الصغير عبد الله. في هذا الحديث فوائد: أولا التي تتعلق بالولد جواز التحنيك، وفي اليوم الأول، وأول ما يدخل فم الولد التمر أو العسل أو الحلوى أو أي شيء حلو. لا نأتي ليمون، لا نأتي بشيء حامض مالح، لا، نبدأ بالتمر بالحلوى. ثانيا ما يتعلق بالولد يجوز أن نسمي الولد في اليوم الأول. الحديث الثاني عن أنس رضي الله عنه قال: كان ابن لأبي طلحة يشتكي، مريض، هذا أبو عمير، فخرج أبو طلحة فقبض الصبي مات. عاد أبو طلحة رضي الله تعالى عنه من عمله، له بستان، الأنصار فلاحون، زراعون، تجار. لما عاد من العمل كما قلت لك قلبه معلق بالولد، قال: ما فعل ابني؟ الولد ايش فعل؟ كيف حاله؟ قالت: هو أسكن. وصدقت، الولد مات، هو ساكن، حالته في السكون، ليست كالحالة الأولى قبل أن يموت يتحرك، ولكن بعد الموت انتهى. قالت: هو أسكن، مما كان رضي الله تعالى عنها وارضاها مؤمنة. وقع عليها زوجها، فلما وقع الزوج وانتهى وكان الصباح قالت له قم واري ولدك، يعني ادفنه. ايش هذا؟ قم واري ولدك، قم واروا، هيئوا ادفنوا الولد. ما صبر ابو طلحة، خرج واتى الى سيد الخلق يشتكي ام سليم، يا رسول الله انظر الى ام سليم ماذا فعلت لي، فعلت كيت وكيت وكيت وكيت. فماذا كان جواب المصطفى؟ اعرستم الليلة؟ اتيت اهلك الليلة؟ ادب نبوي. اعرستم، ما قال جامعتم، فعلتم، ادب. الاسلام كله ادب، الاسلام ادب، ادب جنجك رسو الذي قرأناه. لا، قل جمعتها، ماذا فعلت، عبر بما تشاء، علم الولد الصغير كل شيء حتى بعد ذلك يعرف السيء والقبيح. لا، اسمع يا اخي، علي رضي الله تعالى عنه وارضاه كان مذاء، كان رجل فحل قوي، دائما تتحرك شهوته فيخرج منه المذي، المذي ما رقيق، ما رقيق، يخرج عند اللذة الصغرى، هذا نجس يغسل، وإذا وقع على الثوب يزال ويغسل، بخلاف المني، المني الماء الذي يخرج عند اللذة الكبرى هذا يجب أن يغسل، أن يغتسل المرء منه. لكن المذي إذا تحرك الشهوة الإنسان، نظر، قبل، لمس، خرج هذا الماء الرقيق، دائما كان يخرج منه الماء الرقيق، الماء الرقيق رضي الله تعالى عنه ويغتسل. قال حتى تشقق ظهري من شدة البرد ومن كثرة الغسل. اسمع يا أخي، فأمرت المقداد صديقه أن يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسأله عن المدي. أنا أستحي أن أسأل رسول الله عن المدي، ليه؟ لمكانة ابنته مني، أنا متزوج بنت النبي، وأقول للنبي المذي هذا عيب وعار. فأمر المقداد، ذهب المقداد، جاء علي يسمع، فسأل مقداد رسول الله عن المذي، فقال النبي فيه الوضوء الذي أمذى عليه أن يتوضأ لا يغتسل. ارتاح علي رضي الله عنه. الشاهد، انظر إلى أدب علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه مع رسول الله. هنا قال النبي عليه الصلاة والسلام أعرستم الليلة أو أعرستم الليلة؟ قال أبو طلحة نعم، أنا ما قلت إنها هيئت الطعام والشراب وتزينت، وعندما تزينت أعرست، أتيت أهلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لهما، مضت مدة الحمل فولدت غلاما، أيام تجري، فولدت غلاما، فقال لي أبو طلحة احمله حتى تأتي به النبي صلى الله عليه وسلم. فأتى أنس بهذا الغلام الذي سبق الكلام عليه والذي سمي عبد الله، أتى به النبي صلى الله عليه وسلم، وبعثت أم سليم رضي الله تعالى عنها وأرضاها بتمرات مع أنس. هذه التمرات اذهب بها إلى المصطفى حتى يحنك الولد، يعني أنها هيئت التمر. فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ الولد، فقال أمعه شيء، جيت بشيء؟ قال قالوا نعم تمرات. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فمضغها لاكها، ثم أخذها من فيه فجعلها في الصبي، ثم حنكه وسماه عبد الله، عبد الله كبر وعبد الله ولد له 10 من الولد، وكل ولد من هؤلاء الولد 10 يحفظ القرآن كل واحد. وأريد أن أقول لك قولة مجرب اشتغل في التعليم بعض الوقت، الولد إذا وجهته إلى القرآن إلى كتاب الله منذ صباه، الولد كمبيوتر والله يلقط، لا تتأثر دراسته. وقد جربنا في أولادنا وأولاد غيرنا، الولد متى ما بدأ بالقرآن وبدأ يقرأ القرآن ويحفظ القرآن والله يكون جيدا في الرياضيات، في الفيزياء، الكيمياء، الحساب، اللغة الإنجليزية. بدليل. وما هو الدليل؟ الدليل الله تعالى قال مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إيش القول الثقيل؟ القرآن. هذا القول الثقيل إذا نزل على النبي في الليلة الباردة يتفصد عرق، إذا كان على بعير يبرك البعير. هذا القول الثقيل الولد إذا حفظه، الولد إذا تلقاه، الولد إذا عرفه منذ الصبا. إنجليزي إيه يا أخوي؟ والله لا إنجليزي ولا فيزياء ولا كيمياء ولا شيء، هذه كلها تكون كشرب الماء. لكن البلاء أنني أريد أن أبدأ بهذه العلوم لأنني أريد أن أؤمن للولد المستقبل، ولا أريد أن أشغله عن هذه المواد وعن هذه الدروس حتى وحتى وحتى. يا أخي هذا ضعف إيمان بالله، وهذا عدم ثقة في الله. الولد مؤمن مستقبله قبل أن يولد، الله أمن مستقبله. يوما جاء الملك وأخذ النطفة بعدما مضى 121 يوم، الملك قال للرب: يا ربي مخلقة أو غير مخلقة؟ إذا قال الله مخلقة اسمع، كتب الرزق والعمل والأجل وشقي أو سعيد. قال عليه الصلاة والسلام: ما أصابك في ذلك اليوم لم يكن ليخطئك، وما أخطأك في ذلك اليوم لم يكن ليصيبك، جفت الأقلام وطويت الصحف. حذاري أن تقول أمن مستقبل ولدي، الله قد تعهد بتأمينه من قبل. وإنما أقول أريد أن أعلم الولد وأريد أن أبذل جهدي في توجيهه، وأما أؤمن مستقبله والله أنا ما أؤمن مستقبلي أنا قبل الولد، فكيف بالولد؟ الله جل وعلا قد تعهدنا ورعانا وحفظنا وأعطانا ورعانا، لا إله إلا هو. وكم مرة أقول لك أنت في بطن الأم تأكل تشرب تتنفس تتجول في هذا البطن، ومن حكمة الله أنك لا تأكل بالفم ولكن تأكل بالسرة، ولهذا متى ما وقع على الأرض هاتوا المنشار السكين اقطعوا الماسورة التي يأكل بها في داخل البطن. انتقل الأمر إلى وضع آخر، الوضع الآخر الفيتامينات الدم رجع إلى الثدي، ولذا الولد حالا يأخذ الحلمة ويأكل. هذا مؤمن من قبل الرب، ولكن علينا أن نتخذ الأسباب المشروعة. هذه الأسباب المشروعة لا تنحرف بنا أنا أؤمن مستقبل وأنا كذا. لذا أنا أنصح كل مسلم ولدك أمانة في عنقك ابدأ به بالقرآن، فإذا أجاد القرآن أجاد كل شيء.